وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن من باع دهنا متنجسا هل يجب عليه الإعلام أو لا؟ إعلام المشتري بأن هذا متنجس. ذكرنا أن السيد الخوئي قدس سره حاول أن يستفيد بقطع النظر عن الأخبار، حاول أن يستفيد من بيانين إثبات هذا المطلوب، يعني وجوب الإعلام. البيان الأول مع التعليق عليه تقدم سابقا ولا أكرر. البيان الثاني بينا، لكن ما بينا التعليق، فالآن إن شاء الله أريد أن أذكر التعليق. وأما البيان الثاني بين شريطين، أعني أن الجاهل لم ترتفع في حقه الحرمة والملاك، بل هما باقيان، ومعه فلو دفع البايع المتنجس من دون إعلام المشتري فسوف ماذا؟ يفوت غرض الشارع، وهو قبيح. أغلق الشريط من أول. وأما ما ذكره في البيان الثاني فباعتبار، ما أدري هناك قلت كلاهما قابل للمناقشة، فهذا يصير فباعتبار يرده حسب المناسب، شو للتعبير السابق. وأما البيان الثاني فباعتبار أن الغرض في المقام وإن كان ثابتا لفرض أن المشتري جاهل، والجهل لا يرفع الحكم من الأساس، وإلا لزم اختصاص الأحكام بالعالمين. ولكن نقول إن الغرض حسب الفرض ليس منجزا، فهو يشتمل على شيء من الضعف، وتفويت مثله أول الكلام. وقبح تفويت مثله أول الكلام، يعني أن الغرض إذا كان منجزا، كما إذا فرض أن الشخص كان عالما بالنجاسة، أي الطرف الثاني، وأنا أكرهه على تناوله، فهنا يمكن أن يقال ما دام عالما فالغرض يكون منجزا. أما إذا فرض أنه جاهل حسب الفرض فهو ليس بمنجز، وما دام ليس منجزا فيمكن أن يقال إن تفويت مثله ليس بقبيح. هذا هي أيضا تقول المبغوضية، يعني ماذا؟ ليست منجزة، أحسنت، والمفسدة ليست منجزة، بالتالي هذا ضعف نحو ضعف في من؟ في الملاك، ولو بسبب ماذا؟ هو هذا الذي أيضا تقول المفسدة لها مراتب، يعني المفسدة لها مراتب، بالمرتبة العالية المنجزة إيه صحيح، أما إذا خفت ولو شيء يسير مرتبتها، من قال شنو أن تفويت مثلها قبيح؟ أول الكلام هو هذا، مو كل غرض تفويته يكون قبيحا. إذا فرض هذا نسلم الغرض بالدرجة العالية كان منجزا، أما إذا لم يكن أول الكلام. صحيح. يعني ما تخف المفسدة، إذا المفسدة ما تخف لماذا لم يوجب الاحتياط في حالة الشك؟ تسوي لي هذا ماذا تقيس لماذا أخو؟ صحيح السمية هي لا تختل تكويني، هذا أمر تكويني، أما في مثل هذه الأمور غير التكوينية فعدم التنجز والجهالة بالتالي تورث شيئا من الضعف في الملاك شئنا أم أبينا. فإذا على هذا الأساس تفويت مثله أول الكلام هو قبيح. جيد، هذا كله لو فرض، هذا كله لو فرض أن حديث الرافع كان يرفع التنجز فقط كما هو الحال في باب الأحكام فإنه يرفع التنجز، وإلا يلزم اختصاص الأحكام بالعالمين، بيد أن كلامنا ليس في الجهالة بالحكم وإنما الجهالة بالموضوع. فلنلتزم بأن الرفع بلحاظ الموضوع، الرفع بلحاظ الموضوع واقعي وليس ظاهريا. فإذا نحن التزمنا بكون الرفع ظاهريا لا واقعيا، يعني في باب الأحكام، فرارا من محذور لزوم اختصاص الأحكام بالعالمين، وهذا المحذور يختص برفع الأحكام دون رفع الموضوعات، والمفروض في محل كلامنا الجهالة بالموضوع، لأن المشتري ليس جاهلا بالحكم الشرعي أي بوجوب الاجتناب عن النجس، وإنما هو جاهل بالموضوع لا يدري أن هذا نجس. فيمكن أن نلتزم بكون الرفع في حقه واقعيا، اللهم إلا أن يقال، أنا هي نكتة علمية ردي تبينها، اللهم إلا أن يقال إن الرافع في الشؤل للحكم وللموضوع معا في فقرة ما لا يعلمون هو واحد، وهو قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فهي فقرة واحدة تشمل الجهل بالحكم وتشمل الجهل بالموضوع، وحيث إنها بلحاظ الجهل بالموضوع أريد منها ماذا؟ الرفع الظاهري بلحاظ العفو الحكم، أريد بها الرفع الظاهري بلحاظ الحكم دون الواقعي، ولا يلزم محذور الاختصاص أحكام بالعالمين. فبهذه القرينة يراد أيضا من الرفع في باب الموضوع ذلك أيضا، أعني الرفع ماذا؟ الظاهري. وإن أمكن أن يكون ماذا؟ الرفع واقعيا بلحاظ الموضوع، بلحاظ الموضوع يمكن أن يكون واقعيا، إذ لا يلزم محذور اختصاص الأحكام بالعالمين، لكن إثباتا حيث إن دليل الرافع وفقرة الرافع واحدة بلحاظ الأحكام وبلحاظ موضوعات، إذن في كليهما يلزم أن يكون الرفع ظاهريا. فهذا أيضا دفاع ماذا عن السيد الخوي، فنلتزم بأن الرفع في كليهما ظاهري، ولكن يأتي ما أشرنا إليه من أن القبيح وتفويت الغرض المنجز، أما الذي لم يصل إلى درجة التنجيز فقبح تفويته أول الكلام. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده السيد الخوئي قدس سره، وللمحقق الأردبيلي بيان آخر في مجمع الفائدة والبرهان، الجزء رقم 8 صفحة 36. وحاصل ما ذكره إن النجاسة أي نجاسة المبيع هي عيب خفي، عيب خفي في من؟ في المبيع. والعيوب الخفية يلزم بيانها، ولا يجوز إخفاء العيوب. إذن على هذا الأساس من باع الدهن المتنجس يلزم أن يعلم. هذا هم ما ترى البيان بقطع النظر عن من؟ عن الأخبار، مثل بيان السيد الخوئي، هذا هم بيان بقطع النظر عن الأخبار. فأنت حينما تبيع هذا الشيء وهو نجس، هذا يعني وجود عيب في المبيع. وحيث إن كتمان العيوب أمر غير جائز، فيلزم البيان من هذه الناحية. هكذا ذكر في مجمع الفائدة والبرهان الذي هو شرح لإرشاد العلامة رحمة الله تعالى عليه. جيد. كأنه خذا هذا مسلم وسنجن علق. وفيه أولا إن هذا يختص بباب البيع، ولا ينفع فيما إذا فرض أن شخصا قدم طعاما للضيف، جاني ضيف وقدمت له، فإنه هنا لا يصدق. ماذا لا يصدق؟ ماذا؟ بعت شيئا مع كتمان العيوب، وهو أمر غير جائز، بل غاية ما يلزم قدمت له هدية. ماذا؟ معيوبة. تقديم هدية معيوبة خشكوا بيها، بس خلاف الأخلاق والآداب هاي قضية ثانية، لكنه شرحا ما في أي مشكلة. إذن هذا الوجه لو تم فهو أخص من المدعى، ينفع في باب البيع فقط. وثانيا إن هذا أول الكلام، يعني من قال في باب البيع يجب إظهار العيوب لم يثبت بدليل ذلك، بل غاية ما ثبت أن المشتري لو اطلع على العيوب كان له خيار الحي. أما أنه يجب إبراز العيوب بأن يبرزها منه البائع ويقول على أنه هذا المبيع فيه عيب كذا، لا، هذا ماكو دليل على لزومه. بل هسه أكو عندهم بعضهم ماذا؟ أخلاق عالية، هاي قضية ثانية يا أخي. أما شرعا كوجوب لا يجب. ماذا؟ فأنا أبيع لك الشيء ولو كان هاي أكو مرتكز في أذهان بعض الناس أن هذا ما يجوز، باعني معيوب، شلون حرام سوى؟ لا حرام ما سوى، أقصى ما هناك شنو؟ أنه إلك اتخيار العيب. هذا مثل ما إذا إجاني فرد واحد يخطب مني امرأة، شأن يكون أقول لها يا عيوبها شنو هذه المرأة، يا بيها هيك عيب وبيها هيك وبيها هيك وبيها هيك، مو لازم يا بي هذا الشيء. فأنا أسكت، لا داعي إلى ذلك، بس تبقى هنا طبيعة السفر. المشكلة هو همات خيار هذا ما أكو إليه، إلا إذا فرضنا كان من أحد العيوب الستة، هذا مطلب ثاني. أما غير العيوب الستة فحينئذ لا بيانها لازم أو ولا خيار. بلي بعدين راح يصير ضيقة خلق بين من؟ هاي قضية ثانية بين العشيرتين، وتعالوا ليش ما بينتوا هاي البنية هكذا وإلى آخره. فلذلك العاقل من البداية العيوب الذي يحتمل أنه بعدين راح يسوي له مشكلة يبينها بشكل دبلوماسي، هذا أنسب. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، إذن هذا الطريق، هذا البيان الذي سلكه الأردبيلي قابل للمناقشة كما ذكرنا، والمهم هي المناقشة الثانية أنه لا يجب إظهار العيوب. نعم لو كان يسلك لو كان يستعين بمصطلح الغش لكان أولى بأن يقول إن هذا يعني كتمان العيوب أحيانا يكون مصداقا للغش، كما إذا فرضنا أنه بعت ماذا فرشا لمكان ينزل فيه ضيوف، الآن فرش هو المكان الدرس مالتنا، وكان هذا الفرش شبيذ النزوالي، كان متنجسا ببول أجلكم الله أو غير ذلك، مو فرد بقعة همات، كل الزولية شنو. فهذا قد يصدق ماذا بلحاظه، قد يصدق، سأتهم ساعدني يقول إن شاء الله تعالى، أنا قلت قد بس أريد أقول له الأردبيلي كان يسلك هذا أوجه كان، فقد يصدق عليه عنوان الغش ما دام المقصود هو ماذا فيه شيء أشياء المقصود الأصل، يعني فشيء مهم، هذا فشيء مهم وهو أن يكون الشيء طاهرة، وإلا إذا كان هذا متنجس هيك ما راح ننتفع به بهذا المكان. فالسكوت عنه وعدم بيانه نحو من الغش، وهناك روايات دلت على أن الغش حرام على ما ذكر صاحب الوسائل في الجزء 17 صفحة 279 باب 86 من أبواب ما يكتسب به، ذكر روايات مرتبطة بمن بمسألة الغش. ونضم ضميمة أخرى ونقول على أنه الغش لا تختص حرمته ببابي، هم ما تكون هاي تجيبه بباب البيع، بل حتى لو قدمت لك هدية فرشا هو كما قلت، وكان هو المهم ماذا فيه أن يكون طا مقصود مهم هذا في الفرش، فحينئذ السكوت نحو من الغش. فلو سلمنا بالصغرى والكبرى، إذا تمن الصغرى أعني ماذا؟ أن السكوت عن الطهارة في مثل الفرش هو ماذا؟ غش، ما دامت الطهارة مقصود أصيل في مثل هذا الشيء. والكبرى هي أنه كل غش سواء فرض في باب البيع أو غير البيع هو ماذا؟ محرم. إذا بنينا على الصغرى والكبرى، وقد واحد يبني بمجال فحينئذ يكون هذا طريقا وجيها لإثبات ماذا؟ لزوم البيان وحرمة الكتمان، وهو أوجه منيا من البيان الذي ذكره قدس سره. فإن إظهار العيوب في المبيع ليس بلازم، ولكن الغش يمكن الالتزام به حرمته، ولذلك في باب البيع هي قضية جانبية، العيوب مو لازم بيانه، لكن تغش يعني شنو؟ تسوي له فرد شيء الذي تظهر أن هذا سالم وبأعلى درجات السلامة وإلى آخره، هذا هو نحو من الغش. أما العيوب لا، هو فيه عيوب ظاهرية بس أنا ما صنعت شيئا أظهرت أنه هذا شخص ذكي وعالم، مثل إذا كان عبد المبيع، لا سكت عن عيوبي أنه بليد وما يفهم هذا شيء. على أي حال إذن هذا أوجه من ذاك، هذا ما أفيد في المسألة. والأجدر إذا قلت على أن المقصود الأصيل ماذا؟ همات في الطعام، همات الأكل، والأكل ماذا؟ والأكل إذا قلنا هالشيء، وحين مقصود الأصيل هو أكل شيء كنا نأكل، والأكل همات النجس همات شنو لا يجوز، فهذا نحو من الغش. إذا قلنا أنا هسا مو هالقد همات شنو، لا أرفض رفضا شديدا الصغرى ولا أسلمها هم تسليما شنو، بس في مجال واحد يدعي هذا نحو من الغش، إذا قلنا بعد يصير محرم حتى في مثلي. جيد، هذا بالنسبة إلى بياني السيد الخوئي وبيان المحقق الأردبيلي، وقد اتضحت مناقشة الجميع والأجدر لإثبات وجوب الإعلام، إعلام المشتري بأن هذا متنجس. الأجدر لإثبات ذلك التمسك بالروايات، وأهم الروايات ثلاث: الأولى موثقة معاوية ابن وهاب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام: في جرذ مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. 17 جزء 17 جزء صفحة 98 الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، حديث 4. وموردها وإن كان هو وقوع ماذا؟ هو الزيت، ووقوع شنو؟ جرذ فيه. ولكن ليس من البعيد أن العرف يلغي كلتا الخصوصيتين، خصوصية الجرذ وخصوصية الزيت، فيعم ذلك سائر الموارد. والسند لا بأس به، فإنه قد روى هذه الرواية الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة عن أحمد الميثمي عن معاوية ابن وهب وغيره. وطريق الشيخ إلى الحسن ابن محمد ابن سماعة لا بأس به، والحسن ثقة ابن محمد ابن سماعة، وإن كان هو ماذا؟ قد يكون فاسد العقيدة. عن أحمد وأحمد الميثمي ثقة أيضا، ومعاوية ابن وهب كما نعرف هو من أجلاء أصحابنا، وضم الغير إليه المجهول لا يؤثر بعد ما كان معاوية من ثقات الأصحاب، فالرواية لا مشكلة فيها سندا. والرواية الثانية لكنها موثقة كما قلت لأجل الحسن ابن محمد ابن سماعة. الرواية الثانية موثقة أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال: إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته. المصدر السابق الحديث رقم 3، وتقريب الدلالة كما سبق، يعني تلغى الخصوصية من كلتا الناحيتين، وقد أمر الإمام بالإعلام حيث قال: وأعلمهم إذا بعته. والرواية موثقة باعتبار أن سندها كالتالي: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان أو مسكان عن أبي بصير. وقد قلنا طريق الشيخ إلى الحسن بن محمد لا بأس به، ونفس الحسن ثقة أيضا، ابن مسكان يعني عبد الله بن مسكان من أجلاء أصحابنا، أبو بصير ثقة جليل. تبقى المشكلة من ناحية ابن رباط، وقد يقال إن ابن رباط هذا هو الحسن ابن رباط، والحسن ابن رباط ترجمه النجاشي والشيخ، ولكن لم يذكراه بتوثيق، فيبقى مجهول الحال، ولعله من هذه الناحية توقف بعض في سندها. ولكن نقول إن ابن رباط هنا ليس الحسن ابن رباط، بل هو علي ابن رباط، أي علي بن الحسن ابن رباط، وهو شخص ثقة. إن قلت كيف تثبت أن المقصود منه هو علي ابن رباط، علي ابن الحسن ابن رباط، فلعله ماذا؟ الحسن ابن رباط، مفروض على أن السند هو فيه ابن رباط. قلت إذا لاحظنا ماذا علي ابن الحسن ابن رباط، لاحظنا ترجمته، وجدنا أنه يروي عنه الحسن ابن محمد ابن سماعة، وهو يروي عن ابن مسكان، فلأجل هذا يعني بقرينة ماذا؟ الراوي والمروي عنه، يحصل الاطمئنان بأن ابن رباط هنا هو علي ابن حسن ابن رباط، ولذلك هي يمكن عدها ماذا؟ موثقة، كما عبر الشيخ الأعظم بذلك في مكاسبه. والرواية الأخيرة رواية قرب الأسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل ابن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام، ومضمونها نفس مضمون ما سبق، إلا أن سندها ضعيف بمحمد بن خالد الطيالسي، فإنه لم تثبت وثاقته، مضافا إلى ما أشرنا إليه من إشكال سابقا من أن طريق صاحب الوسائل إلى قرب الأسناد قد يتوقف فيه، باعتبار أنه الإجازة التي ذكرها صاحب الوسائل هي إجازات ماذا؟ تبركية. على أي حال هذا لا يؤثر بعد وجود تينك الروايتين، مضافا إلى أنه تعدد ثلاث روايات، هذا ما قبل من عدية تيولة، ثلاث روايات بمضمون واحد ليس من البعيد، حتى لو كانت ضعيفة السند، حتى لو كانت ضعيفة السند قد يورث ماذا؟ تريد تقول لا أنا هم أسكت، تريد تقول نعم جزاك الله خيرا، قصدي هذا هم ما تعطيك بمساحة تتمكن ماذا؟ إذا ثلاث روايات كان لا بأس ماذا بذلك. بهذا فرغنا الحمد لله من هذا العنوان في يوم الأحد بحوله وقوته عز وجل، نتكلم تحت عنوان موارد أخرى لوجوب الإعلام. اللهم صل على محمد وآل محمد.